وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن وجه يرجع التفكر إلى العلم الذاتي، تقدم هذا، لكن من باب التوضيح نقول خلافا لمسة الفلاسفة الذين تكلموا عن كيفية التفكر وكيف مع كون الحق سبحانه وتعالى واحدا كيف تفكر العالم، أرجعوه إلى من؟ إلى اختلاف الاعتبارات، لحاظ العقل الأول بما له من الوجود والماهية. فالتكثر إذن عند الفلاسفة أو عند أكثرهم أرجعوه إلى شؤون الإمكان. هؤلاء يرجعون التكثر إلى الحق سبحانه وتعالى بلحاظ علمه بذاته الذي تنكشف عنده في تلك بهذا اللحاظ، لحاظ علمه بذاته وحضور ذاته لذاته، تنكشف لديه الصفات التي هي منشأ لتكثر الأفعال. ومن وجه يعني ومن بعد ما تكلمنا عن التكثر بأنه يرجع إلى الصفات، بل بوجه أدق يرجع التكثر في الصفات أيضا إلى من؟ إلى العلم الذاتي، أي علمه بذاته هو الذي كان منشأ لتكثر الصفات، لأن علمه تعالى بذاته لذاته أوجب العلم بكمالات ذاته في مرتبة أحديته. ولما ظهرت كل الكمالات في مرتبة علمه بذاته، فتلك الكمالات في مرتبة الذات أحب أن تكون ظاهرة بارزة، وهو المعبر عنه عند العرفاء بالحركة الحبية. ثم المحبة، وهذه الكلمة المحبة إشارة إلى الحديث الشريف كنت كنزا مخفيا، ثم المحبة يعني ثم حبه لإظهار صفاته، يعني ثم حبه لذاته وإظهار صفاته وكمالاته حتى تكون عينا وخارجا بعد كونها علما. ثم المحبة الإلهية اقتضت ظهور الذات، اقتضت في مرحلة ظهوره لذاته اقتضى ظهور الكمالات، مثلا محبته لذاته اقتضت إظهار تلك الكمالات، ظهور الذات بكل منها أي من الصفات حتى تكون الصفات ظاهرة ظهورا فعليا. على انفرادها الضمير يرجع إلى الأشياء، ظهور الكمال يعني ظهور الكمالات بلحو الشيئية والعينية في الخارج، بل على منها على انفرادها أبتوجه كلمة على انفرادها يعني أن محبته لذاته وهي الحركة الحبية والعشق يقتضي أن تتحقق الأشياء بنحو تفصيلي بما يناسب تحقيقها في الخارج شيئا بعد شيء بنحو الانفراد والتكثر. فكان عالم التجرد ثم عالم البرزخ ثم عالم الطبيعة، هذا إذا أرجعنا الانفراد إلى من؟ إلى مرتبة الفعل. وإذا أرجعناه إلى الأعم من ذلك يعني ظهوره لذاته جعل الصفات منفردة وكمالات كثيرة في مرتبة الذات، هذا انفرادها، يعني انفرادها في مرتبة الصفات ثم انفرادها في مرتبة الفعل، لأن الصفات تقتضي ما يناسبها من الأفعال. فكان انفرادا في مرتبة الفعل لكل فعل بما يناسبه من تعرضه عليكم السلام. فكانت الأشياء منفردة أي متبعضة متميزة بعضها عن بعض في مرتبة الذات أي بلحاظ ظهور الكمالات، لأن الذات متميزة أو الصفات تزيد على الذات أو تختلف على الذات، أي بلحاظ ظهور الكمالات. ومنفردة بلحاظ الخارج أي أن بعضها يمتاز ويختلف عن بعض، وهو التفصيل بلحاظ عالم الإمكان بما لعالم الإمكان من الانفراد في سلسلته الطولية وسلسلته العرضية. بل على انفرادها أرجو التوجه. فإذا الحكماء يرون الحق سبحانه وتعالى دائم الفضل على البرية، وكذلك العرفاء يرونه بهذا الوجه، أي أنه لم يمسك فيضه عن الكائنات، وكون الحق تعالى دائم الفضل على البرية لا إمساك في جوده ليس معناه أنه مقهور على الإيجاد والخلق. نعم، كل من لم يكن علتان لا بد وأن يكون حادثا، كل من كان تجلي وظهور لا بد وأن يكون حادثا، فكون الحقائق جميعا حادثة مسبوقة بعلة تابعة للحق، كونها حادثة أي ليست قديمة أزلية هذا من المسلمات الذي لا يخالف فيه إثنان. إنما الكلام هل كما يقول المتكلمون أنه كنت كنزا مخفيا، يعني كان ولم يخلق شيئا ولم يوجد شيئا في زمن موهوم أو متوهم ثم خلق الأشياء، نقول هكذا شيء لا نحتاج إليه من أجل أن نقول من أجل إثبات كون الحق سبحانه وتعالى موجبا وليس بموجبا على انفراد، فهو سبحانه وتعالى دائم الفضل على البرية. بل على انفرادها متعينة، أتوجه متعينة هذه الكمالات، هذه الظهورات في حضرته العلمية. كيف تتعين؟ هذه الكمالات وهذه الظهورات في حضرته تعالى العلمية؟ المراد من حضرته العلمية في مرتبة من؟ في مرتبة ظهور الحقائق بصورها العلمية المعبر عنها عند العرفاء بالأعيان الثابتة، فها هنا محل تفصيلها، محل تفصيل الصور العلمية الحقائق الكمالية متعينة في حضرته العلمية بنحو الأعيان الثابتة بواسطة الفيض الأقدس لترحمة الفعلية، لترحمة الذاتية الإلهية. فالفيض الأقدس هو الرحمة، وظهور الحقائق في مرتبة العلم وهي الرحمة الذاتية، ثم العينية يعني ثم متعينة تعينا عينيا خارجيا فعليا بواسطة من؟ بواسطة الفيض المقدس في مرتبة الخارج. فحصل التكثر، في مرتبة العلم الذاتي بلحاظ الأعيان الثابتة، وحصل التكثر في الخارجي بلحاظ التعينات الخارجية. واضح المثل؟ وإن قلنا بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، حينما نقول صور الأعيان الثابت، صور الأعيان والحقائق عند الحق، ليس المراد صور يمتاز بعضها عن بعض، بل المراد حقيقة واحدة هي بسيطة، البساطة هي كل الحقائق والكمالات. فحصل التكثر فيها أي في الصفات، من بعد ما بين لنا علل وأسباب التكثر كيف تكثر العالم مع كونه يرجع إلى حقيقة واحدة إلهية، من بعد هذا جاء ليتكلم. أرجو التوجه، لا تقعقبها. إنما قلنا أن المصداق واحد والتكثر بلحاظ الحمد الأول الذاتي، وهو يرجع إلى مشاهدة الناس وإلى نظر الناس، ولا يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى. لا يريد المصنف أن يقول هذا اليوم على أن هناك في مرتبة الذات تكثرا حقيقيا. يقول البساطة هي كل الحقائق، واضح المثل. ثم جاء ليقسم هذه الصفات، مجمع الذات، علم الذات بالذات هو منشأ لتكثر الصفات، يعني لمشاهدة السماء لا في الله متعينة الكثير عفوا. والصفات تنقسم إلى ما له الحيطة. الآن جاء ليقسم الصفات إلى قسمين، إلى صفات كلية هي أمهات الصفات، وإلى صفات جزئية لا حد ولا حصر لها. الصفات الكلية هي الأمهات السبعة التي قرأتموها وعرفتموها فيها في الفلسفة كما سيأتي، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. وتنقسم والصفات تنقسم إلى ما له الحيطة التامة. يقول بعض الصفات لها الحيطة التامة ببقية الصفات، وهي الصفات السبعة التي يريد أن يتكلم عنها الآن. إلى ما له الحيطة التامة، يعني الكاملة الكلية، ليس المراد من الحيطة الكلية الحيطة المفهومية، يعني بالحاضر سعتها الوجودية، واضح مثلا. وتسمى هذه الصفات الكلية، هذه الصفات العامة، تسمى بمن؟ بالاسم الأعظم. تسمى بالاسم الأعظم. فمن عرف حقيقة هذه الصفات، يعني من عرف حقيقة الحياة، حقيقة العلم، حقيقة الإرادة وإلى آخر هذه الصفات، عرف حقيقة الاسم الأعظم. والاسم الأعظم الفعلي في مقابل الاسم الأعظم الذاتي التي هي هذه الصفات هو الإنسان الكامل، لأن الإنسان الكامل هو الظهور للإسم الأعظم الذاتي الإلهي. فإذا الإسم الكامل الإنساني هو ظهور لمن؟ لهذه الصفات، ظهور فعلي. وتنقسم إلى ما له الحيطة الكاملة وإلى ما لا يكون كذلك في الحيطة، يعني وإلى صفات ليست بهذه السعة من الحيطة الوجودية والسعة الوجودية. أبصر كيف الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، فكلها محيطة. مثلنا نقول بل كلام المتين كل صفاته محيطة، لكن بعض الصفات ترتبط بنشأة خاصة من النشآت، بعض الصفات ترتبط بالمصورية، ترتبط بمن؟ بما يرجع إلى عالم الكون والفساد من الحركة والمادة، فتقول محرك لها، مصور لها، مدبر لها، مثلنا محدث لها، مكيف لها. هذه قد لا تكون في عالم المجردة، هذه قد لا تكون في عالم البرزخ. فإذا بعض الصفات وبعض الأسماء إنما تكون من مظاهر عالم الطبيعة، يعني الفعل والوجود الطبيعي يكون مظهرا لها، فهي من شأنه. فإذا كانت من شأنه لم تكن بتلك السعة كالأمهات السبعة، واضح مثلا. وإلى ما لا يكون كذلك في الحيطة، واضح مثلا. ثم سيأتي هو بنفسه ويقول الصفات السبعة أيضا بعضها أكثر حيطة من غيرها، مثل من الحياة، الحياة هي الأم لبقية الصفات، هي الإمام لبقية، لأنه بلا حياة لا فرض للعلم، لا فرض للقدرة، لا فرض للكلام، لا فرض للسمع والبصر. فإذا الصفات السبعة هي أيضا فيما بينها، وإن كانت هي أم لكل الصفات، لكن هي ما بينها أيضا بعضها يتقدم على بعض بلحاظ السعة. فالحياة أكثر اتساع من العلم، والعلم أكثر اتساع من القدرة مثلا، لأن العلم يعم جميع ما يمكن وما يفرض ولو كان عدما ولو كان محالا. العلم يتعلق حتى بمن؟ حتى بالعلم بالمحالات والممتنعات وما شابه، والأعدام، لأن العدم يتصور، لأن العدم يدرك، لأن العدم بالحاضر صورته الذهنية هو وجود. فالعلم أكثر طيبة من القدرة، لأن القدرة تتعلق بالممتنعات طبقا لنظامها الأحسن، حتى توجد طبقا لنظامها الأحسن. فالقدرة تتعلق بمن؟ بالممتنعات، لا بكل ممكن، لأن كل ممكن الله سبحانه وتعالى لا يوجده، إلا الممكن الذي يكون داخلا تحت النظام أحسن. الإنسان بألف رأس من الممكنات وليس من الممتنعات، لكن لا يوجده الله سبحانه وتعالى. الكثير من الأشياء بلحاظ إمكانها الذاتي لها الإمكان موجود ومتحقق، لكنها لا توجد لأنها لا تدخل تحت النظام أحسن. بس وإلى ما لا يكون كذلك في الحيطة، يعني بعض الصفات هي بنفسها ليست كذلك، والصفات التي هي لها الحيطة هي أيضا تختلف بلحاظ سعتها وضيقها. لكن أرجو توجيه كل هذا بلحاظنا، مو أن الحياة لله ممتازة عن العلم فهي أكثر اتساعا من العلم. لا، الله سبحانه وتعالى حقيقة واحدة لا متناهية صمدية. وكلنا هذا كله بلحاظنا بلحاظ ما نشاهده من الحياة، يعني من شاهد الحياة شاهد ابتناء بقية الصفات عليها وهكذا، وإلا فالحق سبحانه وتعالى لا يتكسر في هذه الشكل. هذه بلحاظ شهود الشاهدين نظر عارفين. وإن كانت هي يعني وإن كانت الصفات التي لا حيطة لها أيضا محيطة بأكثر الأشياء. يقول الصفات التي لا حيطة لها كما سيأتي: رازقون، مصورون، مدبرون، خالقون، موجدون. وكلنا هذه صفات، هذه هي محيطة لهم محيطة. رازقون تعلق بالرزق، رحمن، رحيم، مدبر، منشئ، معيد، أول، آخر، كلها صفات لها الإحاطة ولها السعة. لكن حينما تقاس إلى تلك الصفات تكون أقل إحاطة. ولذا قال وإن كانت هي يعني الصفات الثانية، وهي التي قلنا ما لا يكون كذلك في الحيطة، وهي أيضا يعني شنو وهي أيضا يعني وهي كالصفات المحيطة محيطتان بأكثر الأشياء واضحة، لكن حينما تقاس إلى الأمهات السبعة يقال إنها أقل حيطة. فالأول أرض سود، الأول علما إشارة إلى الصفات التي لها الإحاطة التامة الكلية، فجاء بكلمة الأول. ومن المناسبين من بعد الأول أن يؤتى بنا بالثاني، الأول يكون في مقابل الثاني، لكن سترون لا يذكر كلمة الثاني بعد ذلك، وإنما يقول فالأول. لماذا؟ لأن الأول لما كان يرجع إلى أمهات الصفات، وكانت أمهات الصفات سبعة محصورة معينة ذكرها بأسمائها، فقال الأول. أما الثاني فهو يرجع إلى ما لا يكون بهذه الحيطة، وهي الصفات الجزئية المتعلقة بمن؟ المتعلقة بعالم الإمكان، بما له من الإيجاد والرازقية والخالقية والرحمانية والرحيمية والمبدئ والمعيد وما شاكل هذا. فهي كثيرة لا تحصى ولا تعاد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلى قدر نعمة الله سبحانه وتعالى التي لا تقف عند حدين تكون الأسماء جزئية. فلذا ذكر الأول لأنها أم الصفات، وبقية الصفات جميعا ترجع إليها. من كان لطيفا كان عادلا فاللطف يرجع إلى العلم، من كان خبيرا كان عادلا فالخبرة ترجع إلى من؟ إلى العلم. مرتبة لك وهكذا. فإذا بقية الصفات بالنتيجة والدقة ترجع إلى من؟ ترجع إلى الصفات الكلية. فالأول كما أرسل الأول أي ما يكون محيطا هي الأمهات من الصفات. فالأول هي الأمهات من الصفات، وبعض في بعض النسخ فالأول هي الأمهات من الصفات، وفي بعض النسخ هي فالأول هي الأمهات بالصفات. المسمات هذه الأمهات بمن؟ بالأئمة السبعة، سموها بالأئمة السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. واضح العبارة لحد الآن؟ لما كان مفهوم الحياة والعلم والإرادة والقدرات مفهوما فطريا بديهيا ما تعرض لبيان، لكن لما كان مفهوم السمع والبصر والكلام بالنسبة إلى الحق تعالى قد يوجب شبهة من أن هذه الصفات الثلاثة وهي السمع والبصر والكلام ليست من الصفات الذاتية بل هي من الصفات الفعلية. كلامه فعله، إذا كان كلامه فعله فإذا الكلام ليس من الصفات الذاتية. سمعه وبصره علمه بالمبصرات وعلمه بالمسموعات، إذا كان هكذا كيف عد الحكماء كيف عد العرفاء الصفات التي هي الأم سبعة، والحال أن السمع والبصر والكلام يعود إلى من؟ إلى الصفات الفعلية. فدفعا لهذا التوهم وهو كون الثلاثة الأخيرة ترجع إلى الصفات الفعلية، جاء ليشرح لنا معانيها حتى نفهم ما المراد من السمع الإلهي، ما المراد من البصر الإلهي، ما المراد من الكلام الإلهي. لأنه على ما عرفناه في الحكمة وفي كثير من الكتب ظواهر كلمات يبدو منها أن السمع والبصر والكلام من الصفات العائدة إلى الفعل. كلامه فعله وهي الكائنات كلمات الله مثلنا، وبعض ورادت الآيات والروايات عيسى كلمة الله عليه السلام، نحن الكلمات التامات في حق الأئمة المعصومين مثلنا. فإذا الآن يريد أن يقول لنا أن السمع تارة بلحاظ الممكنات وقد نطبق وقد نعبر عنه العلم بالمسموعات، وتارة بلحاظ الممكنات وقد نعبر عنه العلم بالمبصرات، وتارة بلحاظ الممكنات وقد نعبر عنه إيجاد الممكنات التي تكون كلمات إلهية. الآن يريد أن يقول لنا إضافة على السمع والبصر والكلام الفعلي، هناك سمع وبصر وكلام ذاتي كما وأنه عالم إذ لا معلوم، سميع إذ لا مسموع، بصير إذ لا مبصر، وهكذا هو متكلم قبل إيجاد الكائنات. فإذا الآن نريد أن نعرف أن هذه الصفات الثلاثة ترجع إلى الذات، يعني هي ذاتية قبل أن تكون في مرتبة الفعل فعلية. أرجو التوجه إلى شيء، حينما يتكلم المتكلم ويقول الله تعالى حي، كنه الصفات لأنها عين الذات ترجع إلى من؟ إلى تلك الحقيقة البسيطة اللامتناهية، ومعرفة اللامتناهي للمتناهي محال. فإذا حينما نقول الله تعالى حي، سميع، بصير، قادر، مريد، إن لا نريد معرفة تلك الصفات بما لها من الكون والواقع، هذا من الممتنع. واضح العباد؟ هل نقدر ونتمكن من تعريف الحياة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى؟ نقول نحن لسنا بقادرين أن نعرف الحياة في أنفسنا فضلا عن الحياة في الحق سبحانه وتعالى. تعريف الحياة بأنها المزاج أو اعتدال المزاج وما شاكل هذه الكلمات، وكون الحياة حياة طبيعية، حياة بخارية، حياة شرائية، هذه في الحقيقة ليست بتعاريف حقيقية، وإنما هي من باب بيان أخص لوازم. نحن لحد الآن لسنا قادرين أن نعرف معنى الحيوان الناطق، الحيوانية الناطقية، الإنسان حيوان ناطق. تكلماتنا وتفاصيل كلامنا بالنسبة إلى الحيوانية الناطقية عند الدقة ترجع إلى بيان أخص اللوازم، واللوازم غير حقيقة الوجود. واضح مثلا؟ فحقيقة الوجود، أرجو التوجه، فحقيقة الوجود شيء، ومعرفة أخص اللوازم شيء آخر. هذه الأمور وهي الحياة، لأنها كالوجود من أبده البديهيات الفطرية، يعني نحن بفطرتنا نميز بين الحياة والموت، بين الحياة واللا حياة، نميز بين العلم واللا علم، نميز بين القدرة واللا قدرة. فكل الحقائق الأولية الموضوعة في فطرة وسر الإنسان وباطنه، هذه ليست قابلة للتعريف، لأنها إن عرفت عرفت بما هو أخفى منها، فلا يكون المعرف إلا منبها لتعود النفس إلى مشاهدة فطرتها، إلى رجوعها إلى فطرتها. فمن تمكن أن يعرف معنى الحياة بفطرته عرف الحياة، أما إذا أراد أن يعرفها تعريفا لفظيا جاء بأمور هي إما من أخص اللوازم، أو جاء بأمور لا تكون إلا منبهات لمعنى الحياة. واضح مثل؟ فإذا الحياة دركها فطري، والحياة تختلف باختلاف مراتب الوجود. أضعف شيء في دائرة الوجود هو حي، وشين لا في الوجود؟ كل شيء هو حي، كل شيء هو عالم، كل شيء هو قادر، كل شيء هو مريد، كل شيء كل شيء، لأن كل شيء هو مجمع لظهور الصفات الإلهية. وإذا كان مجمعا لظهور الصفات الإلهية فتجلى الحق سبحانه وتعالى في أضعف مخلوق وفي أقوى مخلوق، أقوى مخلوق يحكي الحق بحكاية قوية شاملة، وأضعف مخلوق يحكيه أيضا، يحكيه في كل صفاته الفعلية والذاتية، لكن يحكيه حكاية أضعف على قدر سعته الوجودية. وكذلك إذا كان هكذا فإذا نأتي ونقول الحياة فينا وفي الحق بمفهوم فينا لم نتمكن من دركها فضلا عن درك الحياة في الحق. إن أريد الدرك الفطري فنحن ندرك دركا فطريا معنى حياة، لكن إن أريد بفطرة كيف تتمكن أن تدرك الشمس بفطرته بشوف مشاهدته، لكن لو أردت أن تعرف الشمس قد تعرف الشمس بتعاريف هي أبعد مما شاهدت أنت ولمست بواقعك، بواقع سري أو بحواسك. فالذي يدرك بواقع السري والباطن وبالفطرة هذا أقرب مما يعرف بواسطة التعاريف اللفظية، فلا تتمكن التعاريف اللفظية أن تطرد لنا شيئا من هذه الأمور. كما قالوا في مفهوم الوجود والعدم، قالوا التعاريف بالنسبة إلى الوجود والعدم تعاريف منبهة، تعاريف شرح اسمية وهكذا. لماذا؟ لأن مفهوم الوجود هو أقرب المفاهيم الذي لا أول قبله، وما كان هكذا كيف يعرف بما هو من شأنه وهي الألفاظ. هذه الألفاظ مرتبة من مراتب عالم الوجود، كيف تكون مبينة لمفهوم الوجود؟ هكذا نقول بالنسبة إلى العلم، إلى الحياة والعلم والقدرة والإرادة. فلذا ما عرف هذه الأمور، وكاد أن لا يعرف حتى السمع والبصر والكلام، لكنه عرف أن هناك شبهة قد ترد إلى الأذهان، وهي أن الحياة من الصفات الذاتية، والعلم والقدرة والإرادة كذلك، لكن السمع والبصر والكلام من الصفات الفعلية. وإذا كانت هذه من الصفات الفعلية كيف عدت في عداد الصفات الذاتية؟ فجاء ليبين لنا الآن أنها من الصفات الذاتية قبل أن تكون من الصفات الفعلية في مسألة الظهور. واقع عبارة، وسمعه كأن قائلا يقول إذا كان السمع هو العلم بالمسموعات كيف عدت في صراط الصفات الذاتية؟ قال بل قال وسمعه وسمع الحق تعالى، كأنه قال ما المراد من السمع بالنسبة له تعالى، كأنه هكذا يقال ما المراد من السمع بالنسبة له تعالى. فقال وسمعه، فالمسموع دائما ما هو؟ المسموع هو الكلام، وشلوله الذي يسمعه الإنسان ما هو؟ هو الكلام. فإذا السمع يعود علما إلى الكلام، ما المراد من الكلام؟ كل الحقائق تنطبق على الإنسان، ولذا من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن الإنسان هو الكون الجامع. الكلام ما هو؟ هو المعرب عما في الضمير، وهذا هو الكلام. الكلام هو المعرب عما في الضمير. إذا كان الكلام هو المعرب عما في الضمير، ظهور الذات للذات كلام، لأنه إعراب لما في الضمير. ألا وأنت نتكلم بكلماتين وهي الألفاظ، مثلنا وهي الألفاظ. الله سبحانه وتعالى ظهوره لنفسه كلام، لأن الكلام هو الإعراب عما في الضمير. فإذا كان الكلام هو الإعراب عما في الضمير، فظهوره لنفسه يكون كلاما. واضح؟ مشاهدة ذلك الظهور يكون سمعا. الآن اكتبوا بعض العبارات حتى لا يقع الكلام في عيب وفي عدم حضور. وسمعه فالمسموع هو الكلام، فالمسموع هو الكلام. فيقول القائل ويتساءل المتسائل ما هو كلامه تعالى حتى يكون مسموعا له، لأن السمع يتعلق بمن؟ يتعلق بالكلام، الإنسان يسمع الكلام، فهو السماع أو السامع هو سماع الكلام، والكلام ظهوره لذاته بذاته، والكلام ظهوره لذاته بذاته، لأن الكلام والكلمات هي الإعراب عما في الضمير، والكلام ظهوره لذاته بذاته قبل الكلام الفعلي وهو ظهوره حين يتجلى في مخلوقاته، لا هذا كلام ذاتي وهذا كلام هو كلام فعلي. قبل الكلام الفعلي وهو تجلي في مقام الفعل، والكلمات في مرتبة الفعل، والكلمات في مرتبة الذات، قلنا هي ظهور الذات للذات، وظهور الذات للذات ليس شيئا في مقابل الذات، فهي عين الذات مثلنا. وكلماته الفعلية الكلمة قائمة بما؟ بالمتكلم، بلا متكلم لا كلام، وبلا متكلم لا استقلال للكلام مثلنا. فإذا كلامه الفعلي عين الربط والتعلق وعين الفقر والارتباط بالحق سبحانه وتعالى، فهو ربط وليس شيئا مرتبطا بالحق تعالى. بل نقرأ العبارات. وسمعه عبارة عن تجليه، أذكر وسمعه عبارة عن تجلي، سمعه عبارة عن ظهوره وتجلي بعلمه، تجليه بمن؟ تجليه بعلمه، يعني قلنا علم الذات بالذات، ظهور الذات للذات، تجليه بعلمه المتعلق هذا العلم بمن؟ بحقيقة الكلام الذاتي. يا الكلام الذاتي ظهور الذات للذات إعراب عما بالذات، فهو كلامه. فإذا الكلام صار من صفات الفعل، صار من صفات الذات قبل أن يكون من صفات الفعل، بحقيقة الكلام الذاتي. الكلام الذاتي في مقابل من؟ الكلام الفعلي. الكائنات طرا هي كلامه الفعلي، وظهوره لذاته هو الكلام الذاتي. بل بحقيقة الكلام الذاتي في مقام جمع الجمع، إشارة إلى مرتبة الأحدية، ظهور الذات للذات في مرتبة البساطة والأحدية يسمى بالكلام الذاتي، في مقام جمع الجمع قلنا شنو؟ الأحدية، وهو ظهور الذات للذات في مرتبة البساطة. هذا هو أول كلام، هذا هو أول كلام. فأول كلام في مرتبة من؟ في مرتبة ظهور الذات للذات في المرتبة الأحدية. أما مرتبة غيب الغيوب فلا يتكلم عنها متكلم، لأنها فوق الإدراك التي لا اسم ولا رسم لها. العارف يتكلم بما هو من شأن الشهود، بما هو من شأن المشاهدة والإدراك. فإذا بحقيقة الكلام الذاتي، فصار الكلام الذاتي هو ظهور الذات للذات في مرتبة الأحدية. ظهور الذات بالذات، علم الذات بالذات، مثلنا. فعلم الذات بالذات ظهورها لنفسها، ظهورها لنفسها كلام، والعلم بهذا الكلام سمع. واضح المسألة؟ مثلا مصار كلام السمع ما هو؟ العلم بالكلام، أنت تسمع أي شيء، تسمع الكلام موصوله، فالسمع يرتبط بما بالكلام. فإذا السمع يرتبط بما بهذه المرتبة، يعني يرتبط بظهور الذات للذات ومشاهدة ومعرفة هذا الكلام. فسمعه وسمعه عبارة عن تجليه بعلمه المتعلق، وين بعلمه المتعلق في مقام أعياني، والأعياني عبر على ما تقدم. يعني وقد يكون الكلام في مرتبة الأعيان، والمراد من الأعيان ها هنا الأعيان الثابتة في مرتبة الواحدية. والأعياني هذا أعياني، هذا في مرتبتنا في مرتبة الواحدية، في مرتبة التفصيل. وكل لا مرتبة الواحدية مرتبة التفصيل الصفات، مرتبة تفصيل الصفات ظهورها ظهور الذات للذات، في مرتبة تفصيل الصفات بأن تكون أعيانا ثابتة، بأن تكون صورا للحقائق. هنا نسمي الأعياني، هذه مرتبة غير بسيط الحقيقة في كل الأشياء، تلك بساطة شملت كل الحقائق، فهي جمع لجمع الحقائق، هذه جمع لا جمع الجمع، يعني جمع للصفات جميعا في مرتبة من؟ في مرتبة الواحدية التي من شأنها الفيض المقدس الذي يحمل في طياته الأعيان الثابتة وهي صور الحقائق، يعني صورها العلمية. بل والأعيان في أي مقام؟ في مقام الجمع، يعني في مقام الواحدية، في مقام الجمع أي في مقام الواحدية، في مقام الجمع والتفصيل. الجمع والتفصيل قلنا يرجع لنا للواحدية، والمراد من الجمع جمعه المصداقي، والمراد من التفصيل تفصيله المفهومي. وكمثل سنة أن نقول المراد من الجمع هو الجمع المصداقي، لأن الواحدية مصداق الواحد أيضا، وكل له الله سبحانه وتعالى حقيقة واحدة، والتفصيل بالحاضمة لها من المفاهيم. أو نقول ها هنا في مقام الواحدية جمع، لأنها جميعا ترجع، وتفصيل لأن في مقام الواحدية فصلت الحقائق وكانت متعددة، يعني كانت منشأ للتعدد بعبارة ثانية في مرتبة الفعل. في مقام الجمع والتفصيل ظاهرا التفصيل، إذا صار التفصيل وهنا بيجي في مرتبة الفعل، بعض الأشياء ظاهرة وبعض الأشياء شنو باطنة أي مخفية، والظهور كل الحقائق وكل الوجودات هي ظهور وشلل لكن بإحاظ المشاهد، بعض المراتب الوجودية ظهور وش مشاهدة كعالم الطبيعة، وبعضها غيب وبطون كعالم المثالي وعالم المجردات. فإذا أرجو توجه، كل الحقائق هي ظهور، لأنها ظهور لمن؟ للحقيقة الإلهية، فكلها ظهور لكن بلحاظ المشاهد وهو العارف والناظر. بعضها ظهور يعني بعضها من ظهورات الأسماء، يعني بعضها تحكي أسماء ظاهرة وبعضها تحكي أسماء باطنة غيبية. ما غاب يحكي الأسماء الغائبة الخفية، وما ظهر يحكي الأسماء الظاهرة. ظاهرا يعني بحسب الوجودات الخارجية بما لها من الظهور وبما لها من البطون بلحاظ أعين المشاهدين، ظاهرا وباطنا. فسمعه تجليه، وكلته نجم لا بطريق الشهود، هذا هو التجلي ظهور الذات للذات، لكن لا بطريق الشهود. طريق الشهود شنو هو؟ المبصرات، الذي يرجع للشهود هو المبصرات. لا بطريق الشهود، كل الحقائق حاضرة بالحق، فلا يمكن أن يقال على أنها بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى بعضها يراها بطريق الشهود وبعضها يراها لا بطريق الشهود. إذن ما المراد من لا بطريق الشهود؟ يعني هذه الحقائق السمعية لو فرضناها تنزلت إلى مرتبة عالم الخلق والإيجاد لكانت بلحاظنا ما يكون يرجع إلى السمع لا يعلم علما شهوديا يعني مشاهدا، وما يرجع إلى البصر يعلم علما شهوديا أي مشاهدا ومصدرا في الخارج. فبهذا اللحاظ لما رأيناها في عالم الإمكان بهذه الكيفية قلنا بلحاظ عالم الحق سبحانه وتعالى بعضها هكذا تكون معلومة وبعضها هكذا تكون معلومة، لأنها شنو؟ آيات للحق سبحانه وتعالى، وإلا فهناك بلحاظ كلها شيء واحد. بلي لا بطريق الشهود، الشهود لأن الشهود يرجع إلى الإبصار، لأن الشهود يرجع إلى الإبصار. والاختلاف بلحاظ المشاهد والناظر، وإلا فسمعه عين بصره، وإلا فسمعه عين بصره. فالفرق مفهومي بحسب المشاهد وليس مصداقيا بحسب العين والخارج للحق سبحانه وتعالى. وبصره الذاتي عبارة عن تجليه وتعلق علمه بالحقائق. بصرهم أيضا تجليه وتعلق علمه بنا بالمشاهدات، وهو أيضا ظهور الذات للذات على طريق الشهود، لأن البصر يرجع إلى المشاهدات، البصر يرجع إلى المشاهدات. وقلنا هذا أيضا بلحاظنا، يعني إذا قلنا بصره ماذا نريد؟ يعني أنه الشيء الذي يبصر شهودا وعينا، وإذا قلنا مسموع يعني الشيء الذي لا يشاهد بل يعلم من طريق غير المشاهدة، لكن هذا كل بالنسبة لنا. يعني نحن حينما نتصور هذه التصورات بالنسبة إلى الحق فنقول الله حي مريد قادر مريد ترى ذرازك ترى كذا، كأنه فصلنا هنا تفاصيل متعددة، وإلا فهي بالحاظ تلك الوحدة الصمدية ليس إلا حقيقة واحدة. فإذا المبصر ما كان على طريق الشهود في مقابل المسموع الذي لا يكون على طريق الشهود. شيخنا عرفت لنا السمع والبصر وقلت أنهما التجلي في مرتبة الذات مثلنا يكون سمعا وبصرا ذاتيا، والتجلي في مرتبة يعني ظهور الذات للذات، والتجلي في مرتبة الفعل يكون سمعا وبصرا فعليا. مثلنا الكلام ما هو؟ مستمع يرجع لمن قلنا؟ يرجع للكلام. المسموع هو الكلام، المسموع أنتم الآن تسمعون الكلام، فإذا المسموع يرجع إلى من؟ إلى الكلام. ما المراد من الكلام؟ قال وكلامه الكلام كما قلنا هو الإعراب عما في الضمير، وهو ظهور الذات للذات. وكلامه عبارة عن التجلي الحاصل، هذا التجلي بمن؟ من تعلقه الإرادة والقدرة، من تعلق الإرادة لما تعلقت إرادته وقدرته بظهور ذاته لذاته شاهد حقيقة نفسه وشهوده وحضوره لنفسه، هذا ظهور الذات للذات. فهذا الظهور ظهور الذات للذات هو كلامه، لأنه أعرب ما عنده في مرتبة الغيب فكان علما كلاما ذاتيا،
وفي مرتبة الخارج فكانت كلاما فعليا وهي نفس الوجودة الخارجية. ولذا قال: وكلامه عبارة عن التجلي والظهور الحاصل من تعلقي الإرادة والقدرة الإلهية. تعلقت القدرة والإرادة الإلهية بأي شيء؟ لإظهار ما في الغيب وهو الكلام النفسي، لإظهار ما في الغيب وهو علمه بنفسه. قلنا الكلام شنو هو؟ إعراب عما في الضمير، فظهوره لذاته إعراب ومعرفة بغيبه وبنفسه. لإظهار ما في الغيب وتعلق الإرادة والقدرة، لإظهار أي شيء؟ لإظهار ما في إيجاده، ما في إيجاده يرجع لنا إلى الممكنات عليه السلام، ما في إيجاده يرجع لنا إلى الممكنات، وضمير إيجاده يرجع إلى إيجاد ما في الغيب. يعني من بعد ظهوره لذاته، يعني من بعد ظهوره لذاته وهو علم ذاته بذاته، حصلت حركة حبية بإيجاد ما في هذا الغيب، فكانت عالم الإنسان خارجا. بل لإظهار ما في، ما في لإظهار ما في، ما في وين؟ لإظهار ما في الغيب، وإظهار ما في الغيب لإيجاد ذلك الذي هو في الغيب وإيجاده، يعني وإيجاد ما في الغيب وهو الكلام الفعلي. فذاك إظهار الغيب بما هو لنفسه الكلام الذاتي، وإظهار الغيب بحركة حبية لإظهار كمالاته حبا لنفسه يسمى بمن؟ بالكلام الفعلي. هذا وين؟ كنت كنزا مخفيا بالحاضرة، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. هذه المرحلة والحب في مرتبة الفعل. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره، يا أمر، الأمر الفعلي في مرتبة الخارج، وهو الكون الفعلي الذي عبروا عنه بالرحمة المطلقة الفعلية والنفس الرحماني والفيض المقدس. هذا كن فيكون. الله سبحانه وتعالى أوجد الهيكل الإمكاني، كن فيكون، والأمور الأخرى أوجدها طبا لأسبابها، لا لقصور في الفاعل بل لقصور في القابل. القابل يحتاج إلى شرائط، وإلا كل الأشياء عند الحق كن فيكون. لكن هذا الفقير السائل لقصوره قد لا يتمكن من قبول الفيض دفعة واحدة، فرحمة بحاله صارت أبى الله أن يوجد الأشياء إلا بأسبابها. أقرأ العبارة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد، عليه السلام، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا الرحمة المطلقة هي الكون الفعلي، فإذا الرحمة المطلقة وهي النفس الرحماني والفيض المقدس التابع للفيض الأقدس هو الكون الأول، هو الكون الأول الفعلي. وقبل ذلك هناك كون، يا كون، كون الظهور الذاتي بالذات وهو كلامه الذاتي. فإذا له كلام فعلي وهو كون الرحمة المطلقة، وله كون ذاتي وهو ظهوره لذاته. فالكلام يرجع إلى كلام ذاتي وإلى كلام فعلي. بل وقالوا: الإنسان الكامل وقالوا الإنسان الكامل يصل إلى مرتبة كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان الكامل في مرتبة إذا قال للشيء كن فيكون. واضح المسألة؟ لكن الإنسان الكامل ليس أنا، حتى طبقا لشهواتي ورغباتي أستخدم عالم الإنسان. الإنسان الكامل ثناء في ذات الله، فلا يريد ولا يحب ولا يبغض إلا ما أحب وبغض الله سبحانه وتعالى. فلا يقول كن بشيء إلا إذا علم أن الله يريد إيجاده فيكون واثقة في الفيض بإيجاده، وإلا فالإنسان الكامل قد يتحمل عطشا كما تحمل الإمام الحسين عليه السلام، وهو القادر أن يقول للأشياء كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. لكنه ما صنع هذا لأنه يعلم ما هي المرادات الإلهية، ما هي متعلقات المحبة الإلهية. المحبة الإلهية تعلقت في حق الإنسان الكامل أن يكون مثالا في عالم الطبيعة، يأتي قمم عالم الطبيعة كما يأتي قمم عالم المثال والتجرد، يحكي قمم عالم الطبيعة التي ليست موجودة في عالم المثال والتجرد، الصبر والتحمل وكذا وكذا والثبات وما شاكل هذه القمم، والشجاعة وكثير من والوفاء والنضج وكثير من الصفات هذه من شأن قمم عالم الطبيعة. فعلموا أن الله أحب لهم أن يصلوا في عالم الطبيعة أيضا كما هم في عالم التجرد والمثال قمة، أن يكونوا قمة لعالم الطبيعة حتى يجمعوا قوسي الصعود والنزول في عالم الإنسان، دنا فتدلنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بل كن فيكون. فإذا أرجو التوجه، كن فيكون بلحاظ الحق شيء، وكن فيكون في لحاظ مظهر من مظاهر الحق في عالم الطبيعة في عالم الإنسان، وهو الإنسان الكامل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.